برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الوقفة المتجددة من برنامج مع الحدث. وفي حلقة اليوم سنتحدث مستمعينا الكرام عن الحملة الفلسطينية الإلكترونية رفضا لمحاربة فيسبوك للرواية الفلسطينية تحت شعار فيسبوك يحجب القدس. وسيكون معنا ضيوف هذا اللقاء والحديث مع الكرام الأستاذ أحمد قاضي منسق الرصد والتوثيق في مركز حملة، وسيكون معنا داخل الاستوديو الأستاذ سائد رضوان مدير دائرة الإعلام الرقمي في فضائية الأقصى والمختص أيضا في الإعلام الرقمي، كما سيكون معنا المهندس سمير النفار والمختص أيضا في الإعلام التقني عبر الهاتف. قبل أن نبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام نستمع إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الحملة الفلسطينية الإلكترونية رفضا لمحاربة فيسبوك الرواية الفلسطينية، نستمع.
صحفيون ونشطاء فلسطينيون حملة رافضة لمعاداة إدارة شركة فيسبوك وسياساتها ضد المحتوى الفلسطيني. وتأتي هذه الحملة بعد قيام فيسبوك بحذف وتقييد العديد من الصفحات لوسائل إعلام فلسطينية وألاف الحسابات الشخصية لمواطنين وصحفيين، ويستهدف الحذف صفحات وحسابات الإعلاميين الفلسطينيين بشكل خاص لنقلهم الأخبار المتعلقة بالجرائم الصهيونية وانتهاك الحريات. واستعجل النشطاء سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها إدارة الموقع، ففي الوقت الذي تصاعد انتهاكاتها ضد الرواية الفلسطينية بحجج واهية لا تحرك ساكنا إزاء التحريض الإسرائيلي المتصاعد والذي يدعو إلى قتل الفلسطينيين واعتقالهم، خاصة بعد العملية الأخيرة في باب السلسلة في القدس المحتلة. وقال منسقو الحملة أن فيسبوك يغيب الرواية الفلسطينية التي تفضح انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، كما تقمع خوارزميات فيسبوك المحتوى الفلسطيني الرقمي ولا تراعي الواقع الفلسطيني الذي يجبر على نقل أسماء وأشخاص وجهات وأحزاب وصور وكذلك أماكن قد يعتبرها فيسبوك تنتهك معاييره، بينما لا يحذف صفحات إسرائيلية تقوم بالتحريض المباشر على قتل الفلسطينيين والعنف ضدهم. وأكد هؤلاء أن فيسبوك يتبنى رواية الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من خلال إتاحة الفرصة للمحتوى الإسرائيلي والتضييق على المحتوى الفلسطيني. ونوه القائمون على الحملة أن إدارة فيسبوك تتحول بالتدريج إلى جزء أصيل من نظام الاحتلال الاستعماري يوجهه متى وكيف ما يشاء لقمع الفلسطينيين وتغييب روايتهم، وأن إخفاء الانتهاكات ما هي إلا مشاركة في الجريمة وإخفاء للحقيقة. وأشارت الحملة إلى وجود خطر حقيقي يهدد المحتوى الفلسطيني، خاصة بعد تطوير فيسبوك خوارزمية تمكنها من حذف منشورات المستخدمين إن اشتملت على أسماء أحزاب فلسطينية، منها على سبيل المثال حماس، الجهاد، جبهة شعبية، قسام، سرايا، شهيد، حتى دون النظر إلى السياق الذي وردت به مما يشكل سابقة تاريخية في التعدي على حرية الإعلام. وأضافت يظن الاحتلال بأنه من خلال علاقاته بموقع فيسبوك يمكن أن يطمس الرواية الفلسطينية المعبدة بدم الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى. روايتنا أعظم وأكبر من عالم افتراضي وهمي لن يقف عائقا أمام انطلاقها للعالم بكل الأشكال والوسائل. ودعت الحملة النشطاء في فلسطين والعالم إلى دعم الرواية الفلسطينية وحق الإعلام الفلسطيني في نشر الأخبار والحقيقة دون تقييد من خلال النشر عبر وسم فيسبوك إن سورس جيروزاليم، ومنذ بداية العام وثق مركز صدى أكثر من 600 شكوى بشأن انتهاكات ضد المحتوى والحسابات والصفحات الفلسطينية من قبل فيسبوك وإنستغرام فقط، من بينها أكثر من 200 انتهاك طال صفحات إعلامية وحسابات للصحفيين، بينما أبقى آلاف الصفحات الإسرائيلية التي تحرض ضد العرب.
إذن مستمعينا الكرام، الحملة التي ستنطلق اليوم تمام الساعة 8 والتي دعا لها نشطاء فلسطينيون حول محاربة المحتوى الفلسطيني والشعار فيسبوك يحجب القدس في وقت تزداد فيه الهجمة الصهيونية على المدينة المقدسة بمصادرة الأراضي وهدم البيوت ومصادرة كذلك أراضي في الضفة المحتلة والهجمة الشرسة على كل شرائح الشعب الفلسطيني. ويسعدنا أن نرحب مستمعينا الكرام بالأستاذ سائد رضوان، مدير دائرة الإعلام الرقمي في فضائية الأقصى وأيضا المختص في الإعلام الرقمي من داخل الاستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ سائد.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. يعني كما تتابع وبصفتك مختص في الإعلام الرقمي، هناك حملة ممنهجة، لربما أنتم كإعلام مقاوم تحاربون وتقوم إدارة فيسبوك بحظر وحجب صفحاتكم عبر المواقع الإلكترونية. الآن تطال كل شرائح المجتمع الفلسطيني، كل من يكتب حول القضية الفلسطينية يتم حجبه وإغلاق الصفحات الخاصة بهم. كيف تنظرون إلى هذه السياسة المتجددة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سياسة فيسبوك أو سياسة بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو شركة ميتا التي سمت نفسها ميتا في حديثا تشمل فيسبوك وإنستغرام وواتساب، ليس من ليس من اللحظة أو وليدة الأحداث هي محاربة المحتوى الفلسطيني. هناك اتفاقية ما بين شركة ميتا أو شركة فيسبوك سابقا،
نعم،
بحجب المحتوى الفلسطيني بتعاقد رسمي ما بينها وما بين الكيان الصهيوني في فترات سابقة، سبقت في عام 2012 وتجددت وتشددت الحظورات على المحتوى الفلسطيني في العام 2014 بعد الحرب مباشرة أو أثناء حرب العصر المأكول. فبالتالي بدأت ليس فقط الفيسبوك وإنما فيسبوك وجميع منصات شركة ميتا بشكل عام. كذلك الأمر لحقت فيها بعض المنصات أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، حديثا يمكن بتنا نرى حظر أو حجب من تويتر، وبدأ يكون هناك حظر وإن كان بدرجة أقل من الحظر على شركة ميتا أو فيسبوك. هناك حظر أيضا على من تويتر لبعض المحتوى الفلسطيني وبعض حسابات الشخصيات الفلسطينية وبدرجة أقل، صحيح. أيضا حديثا كذلك الأمر باتت تيك توك يعمل على حظر كثير من الحسابات وخاصة التي تعمل على المحتوى الفلسطيني، وهذه جديدة يعني منذ فترة ليست بالبعيدة منذ الحرب الأخيرة، وهي باتت تكون موجودة هذه الأمور. أيضا بعض يعني أيضا بعض الحسابات أو بعض المنصات الأخرى تحذو حذوها في موضوع اللي هو محاربة المحتوى الفلسطيني.
نعم.
محاربة المحتوى الفلسطيني لا تشمل فقط، هي محاربة المحتوى فقط، يعني إيقاف المنشور.
نعم.
تعمل على إيقاف المنشور، تعمل على إيقاف الحساب، تعمل على إزالة الصفحة كاملة.
نعم.
وتعمل على إزالة المحتوى بغض النظر، نعم، عن السياق التي ترد فيه الكلمات المحظورة فلسطينية.
يعني المواقع الآن بدأت تحذو حذو فيسبوك وتقوم بحظر تلك الصفحات. من خلال متابعتكم لماذا هذا الانحياز وعلى ماذا يدلل؟ يعني من خلال متابعتكم وأيضا تواصلكم مع الجهات الرسمية والحقوقية والإنسانية، لأن هذا الأمر يتعلق بحرية الرأي وحق طبيعي للإنسان بالتعبير عن رأيه.
صحيح، ولكن هناك بعض الجهات تمارس الدكتاتورية الرقمية. الدكتاتورية الرقمية باتت تفرض من بعض الجهات، وخاصة التي تجد لها مصلحة مع الكيان الصهيوني وتبادل مصالح ومنافع. بالتأكيد الكيان الصهيوني يعمل على بشكل ديناميكي دراماتيكي يومي على أن يكون له علاقة مع جميع منصات التواصل الاجتماعي في كافة الاتجاهات. أيضا يعني كذلك الأمر موضوع اللي هو بعض منصات التواصل الاجتماعي تبادل المصالح في موضوع اللي هو شبكات التجسس، أو كما رأينا مؤخرا مثلا بيجاسوس أو بعض البرامج التجسس النهائية الأخيرة. فبات هناك بعضها يتقاطع مع بعض، تجسس على المواقع التواصل الاجتماعي، تبادل منفعة في نقل قواعد البيانات أو إرساء قواعد البيانات، هناك مصالح متقاطعة ما بين الكيان الصهيوني أو يعني يعني السايبر الصهيوني وما بين منصات التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن آلياتها حتى وإن كانت صينية كالتيك توك أيضا لها تقاطع إلى حد كبير في بعض الاتجاهات.
يعني الحديث عن اختراق هذا محور، ومحور آخر التعاون مع الجهات الإسرائيلية والصهيونية والاحتلال الصهيوني بحجب تلك المواقع،
هو بالدرجة الأساس يعني تعاون كامل. يعني هناك إشكالية أنه لا يمكن مقاضاة هذه الجهات أو مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه عدم ثقافة المستخدم العادي في أمر الشروط والشروط المتبعة في المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصيات العامة، يتم الإشارة بالموافقة بشكل تلقائي دون قراءة هذه المحتويات، وهي أيضا هي مجحفة أيضا. وهناك يعني غلبة في أنه للمستخدم مصلحة في هذه البيئة أو هذا الإعلام الرقمي أو هذه البيئة الإلكترونية لأن يكون متواجدا عليها، فهو مضطر أن يكون يضع موافق على كل الشروط حتى وإن كانت شروط تنتهك خصوصيته بشكل أو بآخر. فهو يوافق، فمن الصعوبة أن تقاضي الجهات أو المنصات لأنه المشترك نفسه وافق على هذه الشروط، فبالتالي من الصعوبة مقاضاتهم بشكل كبير.
نعم، يسعدنا الآن أن ينضم إلينا المهندس سمير النفار المختص في الإعلام التقني. باش مهندس، السلام عليكم. يعني الحديث حول حجب المواقع الإلكترونية وهذا الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاشتاج وشعار فيسبوك يحجب القدس، في إطار متابعتكم نود الاطلاع أكثر عن فلسفة إدارة فيسبوك في عملية الحظر والاعتداء على الحرية الشخصية في نشر المحتوى، وكيف ممكن نتفادى هذا الحظر بآليات تقنية حديثة؟
نعم، أسأل الله مساءكم مساء السادة المستمعين الكرام. ابتداء لو تحدثنا عن فلسفة الحظر كما تفضلت التي تعمل عليه شركة فيسبوك وبالطبع الشركة الأم شركة ميتا حاليا، ابتداء نتحدث لماذا الحدث أصلا يتم على هذه المنصات. ببساطة لأنها تضع معايير، هذه المنصات تضع معايير تضيق على نشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها. طبعا كل منصة تواصل اجتماعي يوجد لها سياسة معايير، وهذا الأمر طبيعي، يعني أشبه بدستور خاص بهذه المنصة، بالتالي أي شخص ينتهك هذه المعايير يتم مقاضاته، ولكن يعني يتم عفوا حذف عن المحتوى الخاص به. ولكن عندما نتحدث أن هذه المعايير في بعض الأحيان تكون معايير انتقائية وترى بعين واحدة وتغلب مصلحة الطرف على آخر، هنا نضع نقطة نظام. أيضا حديثنا نحن في يعني فلسطينيا، مشكلتنا ليست فلسطينية بحتة بالمناسبة، والكثير من المؤسسات مؤخرا رفعت بالفعل قضايا ضد فيسبوك تتحدث أنه في جانب يعني يأخذ معلومات مبالغ فيها تنتهك خصوصية المستخدم، وأيضا كان هناك تحقيق مؤخرا لهيومان رايتس ووتش كانت تتحدث عن أن سياسة الرقابة التي تنفذها شركة فيسبوك وشركة ميتا بالتأكيد هي سياسة مبالغ فيها، وذكرت تحديدا المشكلة المتعلقة بالمحتوى الفلسطيني والحظر الذي يتم للمحتوى الفلسطيني. طبعا حالة الحظر يعني ربما تكون جنونية، لأي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية يتم حظره مباشرة، تابعنا العملية الأخيرة عملية القدس مجرد المتابعة الإخبارية لهذه العملية، كان يتم حذف كل متعلقات هذه العملية. سور الشهيد أصبحت محظورة، السلاح الذي نفذت به العملية، وحتى نشر بعض المقاطع من مسرح العملية كان يتم حظره. نعم. وهذا الأمر أيضا تم يعني توج بحذف صفحتين مليونيتين تعنى بالشأن المقدس، وهي صفحتي القسطل وميدان القدس. كانت هذه يعني هجمة كبيرة متعلقة بعملية القدس.
نعم. طب الحديث عن تفادي عملية الحظر وكيف ممكن إيصال الفكرة والمحتوى طالما أن هناك انحياز كبير لدى الاحتلال الصهيوني وتغلغل هذا العدو في سياسات عامة لإدارة تلك المواقع الإلكترونية؟
الحقيقة يعني شركة فيسبوك تتعاون مع الاحتلال لثلاثة أمور أذكرها سريعا قبل أن نتحدث كيف ممكن أن نتجنب هذا الحدث. ابتداء من قانون سلطة المعلومات والتكنولوجيا التي شرعته إسرائيل في عام 2015، بموجب هذا القانون الذي شرع يتم قضاء أي شركة تكنولوجية يتم إخبارها عن محتوى يعني بين قوسين عفوا إرهابي، إذا لم تحذف الشركة هذا المحتوى ونتج عنه يعني ضرر بالحالة العامة يمكن أن تقاضي إسرائيل هذه الشركة. بالتالي الشركات يعني تتعامل بالمال، بزنس بزنس، وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالمال والمقاضاة في المحاكم مباشرة تقوم بحذف المحتوى، وتجد أن الطرف الأضعف يعني فلسطين، فبالتالي يتم حظر المحتوى الخاص بها. أيضا يوجد يعني لا يخفى أن في مجلس الرقابة تابع لفيسبوك ضمن أبرز 20 شخصية موجودة في مجلس الرقابة، وهذا المجلس الذي يعني يتم من خلاله إقرار ما يحدث وما لا يحدث، توجد إيمي فالمر عفوا، وهي مديرة سابقة في وزارة القضاء الإسرائيلية. بالتالي هي تمرر أي شيء يعني خاص بالاحتلال وينفذ مباشرة، يعني الموافقة موجودة مسبقا على هذا الأمر. في العام الماضي نتحدث فقط كان أكثر من 1300 طلب موجه من الاحتلال باتجاه شركة فيسبوك، تجاوز فيسبوك مع أكثر من 82% من هذه الطلبات. طبعا هذا الأمر موثق لدى تقارير شركة فيسبوك نفسها بالمناسبة، هي تنشر هذا الأمر على موقعها بشكل ربعي، كل ربع سنوي يعني يصدر عنها تقرير تجمل فيه الطلبات التي تأتي من الدول والاستجابة مع هذه الطلبات. كما أن بعض المؤسسات كشفت أن حقيقة الطلبات تجاوزت أكثر من 20,000 طلب كان موجود في العام الماضي فقط لحذف المحتوى الفلسطيني. الآن كيف يمكن للمستخدم أن يوائم نفسه للنشر عبر هذه المنصات؟ بالتأكيد كل صفحة وكل حساب فلسطيني يعني مهم أن يكون يعني أن يبقى قويا على هذه المنصات حتى لا تغيب الحقيقة وحتى لا تغيب الرواية الفلسطينية مهما حاولوا. بالتأكيد أتحدث ابتداء عنه يجب على المستخدم يعني أن يراعي عند النشر الكلمات التي تعدها هذه المنصات محظورة، وللأسف هذه المنصات بشكل دائم تضيف كلمات جديدة. بالتالي يعني مثلا عملية القدس عفوا لم تكن هناك صور العملية لم تكن محظورة في بداية العملية، ولكن سرعان ما اتجهت فيسبوك بشراسة لحذف أي متعلقات لهذه العملية.
نعم.
بالتالي أي كلمة متعلقة بالحالة الثورية الفلسطينية إن صح التعبير يجب أن يكون لدى المستخدم حرص على أن يقطع هذه الكلمات شيئا ما بشكل يعني يعمي على الذكاء الاصطناعي أن يلتقطها. أيضا نعم. إذا أراد أن ينشر ما حتى لو أردت أن تنشر خبر عاجل مثلا يفضل أن تنشره على شكل صورة، يعني أنت عندما تضع خبر عاجل تضع في داخله تفاصيل مثلا العملية. التقاط النص من الصورة أصعب من التقاطه من المنشور العادي، ليس مستحيل بالمناسبة أن يلتقط الذكاء الاصطناعي من داخل الصورة، ولكن أقول أصعب بكثير. بالتالي يعني يمكن أن ينشر الشخص أي خبر متعلق في العمليات أو في أحداث المقاومة أن ينشر على شكل صورة أو تصميم، ولكن يجب أن يراعي أيضا ألا تحتوي الصورة على مشاهد دم، ألا تحتوي على سلاح واضح أو صور لملثمين أو شعارات لبصائر المقاومة، لأنها بالتالي تعتبرها محظورة، بالتالي يتم حذف هذا المنشور. أيضا إذا أراد أي شخص أن ينشر مقطع فيديو ومثلا عليه شعار كتاب القسام، وهذا الشعار للأسف الآن أصبح محظور، يعني في يوجد برامج بسيطة يمكن أن يضع من خلالها يعني شيء يغبش هذا الشعار، بالتالي تموين أي شعار أو أي محتوى قد يحذف المنشور يساعد على بقائه وعدم التقاطه من قبل الذكاء الاصطناعي. العملية يعني للأسف هذه الأشياء نضطر للعمل بها في حين أنها يعني في حقيقة الأمر لا يجب أن يكون هناك أي شيء محظور يتعلق بالحالة الفلسطينية، لأننا نتحدث عن فعل مقاوم هو مشرع في الشرائع الدولية ضد أي قوة احتلال، لكن للأسف نحن نوائم نفسنا للنشر على هذه المنصات بحيث تفتح حسابنا وصفحاتنا يعني بعيدة عن هذا الحظر للأسف.
نعم، نشكرك جزيلا المهندس سمير النفار المختص في الإعلام التقني. أستاذ سائد، الآن عملية ونطاق الحظر والحذف في الجغرافيا الفلسطينية على حدود الوطن، ماذا عن باقي الدول؟ كلمة سلاح كما تفضل المهندس سمير ممكن تؤدي إلى إغلاق الصفحة. المتواجد في كندا، المتواجد في دول أوروبا، المتواجد في أي دولة من دول العربية، هل يواجه كما تواجه الجغرافيا الفلسطينية أو من يتواجد في نطاق الجغرافيا؟ أتحدث عن البعد أيضا التقني وحدود الآي بي للأجهزة التي يتم من خلالها النشر.
خوارزمية الفيسبوك أنشأت في عام 2015، في نهاية عام 2015 بعد انتفاضة القدس أنشأت فيسبوك سيرفرات خاصة ما بين سيرفرات متعلقة بالإنترنت الذي يدخل إلى غزة بفلاتر خاصة، الإنترنت الخاص بمدينة القدس وكل محيطها، حتى أن بات حواري القدس مصنفة داخليا عند الاحتلال الصهيوني في الاي بيات او الاي بي الخاص بالانترنت لكل مؤسس. كذلك الامر في الضفة الغربية وكذلك الامر في اسرائيل. يعني هذا غير موجود في العالم، ولكن كمنطقة معقدة اعتبروها ادخلوا فيها هذه الخوارزميات او ادخلوا فيها هذه الانظمة من باب الفلترة بشكل كبير. ما يحظر على الفيسبوك للفلسطينيين لا يحظر، يعني ممكن أن يكون غير محظور عند الآخرين. يعني مثلا كلمة مقاومة في غزة والضفة محظورة بشكل كبير. إذا كتبت كلمة مقاومة من خارج غزة، كذلك الأمر الأردن دخل في الحظر لكلمة المقاومة ولبنان، من خارج هذه الأربع دول بات أن يكون غير محظور. كذلك الأمر هناك معيارية لموضوع اللي هو الكلمات، حتى ما بين غزة والضفة هناك فلاتر خاصة وعملوا على حجب الوصول لمناشير قطاع غزة، المنشورات التي تكون من قطاع غزة إلى أهل الضفة الغربية وأهل القدس كذلك الأمر، يعني باتوا أن يعملوا تقييد محتوى للمنشورات التي يراها أهل الضفة من أهل غزة والعكس، وهكذا بات الأمور. يعني عملوا على خوارزمية كاملة لمحاولة الأمور، لأنه يعتبروا أن غزة هي محرض للضفة. فأغلب يعني لا يعتبروا هذا الفيسبوك وسيلة للتواصل ما بينهم، فبات هناك حظر لكثير من الأشياء في هذا المنحى. أوروبا والدول الأخرى لا يوجد في هذه القيود وتقييد المحتوى، يعني نادرا ما يكون هناك تقييد
يعني هو
محتوى.
سؤالي أستاذ
لو كانت سعيد. نفس كلمة حماس أو كلمة الفصائل الفلسطينية من خارج، أعتقد في بعض الكلمات يعني لأنه حماس اعتبرت إرهابية مثلا، وكلمة الجهاد كذلك الأمر يعني حتى في أي مكان آخر تحذر، مع فارق في بعض الأحيان إذا كان الحساب موثق، إذا كانت الصفحة عليها جمهور كبير وعريض، هاي بعض المحاذير الأخرى. يعني لا تتعلق بالكلمة فقط، تتعلق أيضا بالجمهور وتتعلق في طبيعة الحساب. يعني هناك خوارزميات
يعني
فيها أكثر من شيء.
أقصد في إطار منشور، يعني فلان نشر منشور في قطاع غزة أو في الضفة المحتلة يتم تقييد حسابه، لو افترضنا أن ذات المنشور تم نشره من فلسطيني يسكن في أمريكا، هل يتم حظر الحساب أم لا؟
أنا تحدثت أن هناك خوارزمية، يعني بالدرجة الأساس لا، يعني بنسبة 90% لا. ولكن إذا تعلقت الأمر مثلا بالكلمات المحظورة على العموم، مثلا كلمة حماس محظورة على العموم، يعني في كل المناطق الجغرافية محظورة ككلمة، يتم حظره. أو كلمة الجهاد يتم حذره، ولكن في أي في إذا كان المنشور يحتوي على كلمة شهيد، يحتوي على كلمات لا تحذر. فكثير من الكلمات الفلسطينية مثلا صورة الصور، بعض الشعارات إذا كانت بعض مثلا شعار كتاب القسام أو شعار فصائل المقاومة محظورة على العموم بكافة المساحات الجغرافية. بعض الخوارزميات أو بعض الأشياء يعني لها خوارزميات كثيرة وقائمة تطول من موضوع اللي هو المحتوى الذي في نظرهم ينتهك المعايير المجتمعية، سواء مجتمعية داخلية أو خارجية، بالنسبة لهم هو ينتهك المعايير للمجتمع.
نعم، لربما أدركنا الوقت، تبقى معنا دقيقة أستاذ سائد في هذا السؤال الأخير. الآن في حملات لنشطاء، هم طالهم ما طالكم أنتم كإعلام رقمي يتبع للمقاومة الفلسطينية ومختص في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات، يتعرضون لما تتعرضون له. مثل هذه الحملات ممكن أن تؤثر على الرأي العام العالمي، وتتحرك فعلا جمعيات حقوق الإنسان من أجل الضغط على تلك الإدارات المتعلقة بالسوشيال ميديا على وجه العموم؟
أنا أيقن أن كثير من الأحيان يعني تؤثر بعض الحملات، وإن كانت الحملات يدعمها أشخاص غير فلسطينيين تؤثر ولها تأثير على الفيسبوك. على ما أذكر في الحرب الأخيرة توجهت الفيسبوك إلى بعض النشطاء أو عمل كينونة للتواصل مع الشركات أو مع المواقع أو الصفحات الفلسطينية ليتم فيها بعض يعني وضع محاذير أقل من المحاذير التي كانت في بداية الحرب.
نعم،
بعتقد لأنه كان في هجمة كبيرة في موضوع اللي هو انتهاك المحتوى، والحملات الدولية أثرت بشكل كبير على الفيسبوك، وكان هناك بعض المقاطعات، فهي بالتالي لاقت صدى أو لاقت رواج عند الفيسبوك أو عند منصات التواصل الاجتماعي، وفعليا أرجعت بعض الصفحات، وكذلك الأمر أرجع بعض الحسابات، وأثرت بشكل كبير. بعتقد الحملات إذا لم تكن مدعومة من الخارج لن تلقى صدى.
نعم،
ولكن بشكل عام يمكن أن تؤثر، كتقرير Human Rights Watch الأخير من كثرة البلاغات والشكاوى للشركة لجمعية Human Rights Watch.
نعم،
أثرت وأثرت على
الأشخاص. ولربما يعني يكون صدى لهذه الحملات تحرك نشطاء من الدول العربية والدول الأجنبية في هذا الإطار.
صحيح صحيح.
نعم نعم، نشكرك جزيلا المهندس أو الأستاذ سائد رضوان، مدير دائرة الإعلام الرقمي في فضائية الأقصى وأيضا المختص في الإعلام الرقمي، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث. كما نشكر المهندس سمير النفار المختص في الإعلام التقني، ونعتذر عن صعوبة التواصل مع الأستاذ أحمد قاضي منسق الرصد والتوثيق في مركز حملة. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، والحديث كان يدور عن الحملة الفلسطينية الإلكترونية رفضا لمحاربة فيسبوك للرواية الفلسطينية تحت شعار فيسبوك يحجب القدس. ننقل لكم تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، ومن الإخراج على الهواء مباشرة حسن سمور. هذه تحياتي، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.